بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم. هل الاعتقاد بأن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام كانت امرأة عظيمة، هل هذا الاعتقاد اعتقاد صحيح؟ الجواب كلا. هذه العقيدة غير صحيحة، بل تعد إهانة لفاطمة أن يعتقد الإنسان أن نهاية فاطمة أنها امرأة عظيمة. هذا بحد ذاته إهانة لها. من الممكن أن يستخدم الإنسان كلمة العظيمة بالنسبة إلى سيدة نساء العالمين لضيق الخناق، يعني لعدم وجود كلمة تبين حقيقتها، فالإنسان يضطر أن يستخدم كلمة العظيمة وأمثالها من الكلمات. هي أعظم من هذه الكلمة، الكلمة لا تتمكن أن تبين واقعها. ثم هل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام عظيمة عندنا؟ نعم، نحن إن لم نكن من شيعتها فنحن من محبيها، نعتقد بعصمتها، نعظمها، نعظم ذكرى استشهادها وذكرى مولدها العطرة، نعظم اسمها، نعظم كل ما يتعلق بها، فهي عظيمة عندنا. ولكن ما قيمة تعظيمنا لسيدة نساء العالمين والملائكة تعظمها؟ بل الملائكة تعظم كل ما ارتبط بها. الملائكة تسبح، تقدس الله عز وجل، تهلل لشيعة فاطمة. لماذا؟ الملائكة تعرف شيعة فاطمة؟ بين الملائكة والشيعة صلة قرابة؟ كلا، الملائكة تفعل هذه الأفعال لشيعة فاطمة لأنهم شيعتها. فالشيء إذا ارتبط بالزهراء صار عظيما عند الملائكة. ويكفينا أن نعرف في هذا المجال أن الله عز وجل عرف للملائكة خاتم الأنبياء بواسطة فاطمة، قال هم فاطمة وأبوها. معنى ذلك ربما يستفاد من هذا التعبير أن فاطمة كانت أعرف عند الملائكة من النبي، يعني الملائكة كانوا يعرفون فاطمة أكثر مما كانوا يعرفون النبي، ولذا جعلها مدارا للتعريف. الإنسان يذكر من هو أجلى ويحيط به الأشياء الأخرى. طبعا في هذه القطعة من حديث الكساء هناك أسرار أخرى، ولكننا فعلا نتجاوز تلك الأسرار. ثم هل غاية عظمة فاطمة أنها عظيمة عند الملائكة؟ كلا، فهي أعظم من ذلك، هي عظيمة عند من هم أعظم من الملائكة وهم الأنبياء. الأنبياء يعظمونها، ويكفينا أن نعرف أنه ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها، ويكفينا أن نعرف أن على معرفتها دارت القرون الأولى، وقد شرحنا هذا المقطع في جلسة من الجلسات السابقة، وأنه كيف كان الأنبياء يعلمون الناس على معرفة فاطمة للنجاة من العذاب، بل كانت عند الأنبياء أعظم من هذا، فقد ورد في الحديث أنها كانت مفروضة الطاعة على جميع الأنبياء. وإلى هنا لا تقف عظمتها، فهي أعظم من ذلك، هي عظيمة عند من هم أعظم من الأنبياء وهم الأئمة الأحد عشر من ولدها. ويكفينا في هذا المجال أن نعرف ما ورد عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في أمه الزهراء سلام الله عليها، يقول: وهي حجة علينا. ويكفينا في هذا المجال أن نعرف أن من يدور عليه عالم الإمكان الإمام صاحب الأمر والزمان يقول، وما أعظم هذه الكلمة في توقيعه الشريف التي خرجت من الناحية المقدسة: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. الزهراء أسوة الإمام صاحب الأمر، وهي أعظم من هذا، هي عظيمة عند من هو أعظم من الأئمة الأحد عشر من ولدها، هي عظيمة عند أمير المؤمنين. ويكفينا أن نعرف في هذا المجال أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رجع القهقرى من عندها. عندما يزور أحدنا أحد المراقد المشرفة لأهل البيت عليهم السلام، بعد أن يكمل الزيارة لا يدير ظهره للضريح الشريف، وإنما يودع الإمام وهو مستقبل للضريح الشريف، ويخرج هكذا، يخرج يخطو خطوة خطوة وهو مستقبل للضريح الشريف ويخرج. هذا يسمى بأنه خرج أو رجع القهقرى. أمير المؤمنين رجع من عند فاطمة هكذا. ويكفينا أن نعرف شيئا تقف عنده العقول لو تأملنا فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمير المؤمنين بأن ينفذ ما أمرته به فاطمة، وهي عظيمة عند من هو أفضل وأشرف من أمير المؤمنين، وليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي كان إذا دخل عليها رحبت به وقبلت يديه، وهذا أمر طبيعي أن تقبل الزهراء يدي رسول الله، فهو أبوها وهو أشرف مخلوق على الإطلاق، فمن الطبيعي أن تقبل يديه فاطمة سلام الله عليها. ولكن العجيب أنها كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقبل يديها، والملاحظ أن الحديث قبل يديها وليس قبل يدها. وهذه الأحاديث التي سطرتها بسرعة، كل حديث من هذه الأحاديث فيه تفصيل وفيه عمق، ولكن حيث أن هذه الأحاديث لم تكن مدار الحديث في هذا اليوم ذكرتها بسرعة. ففاطمة عظيمة عند المؤمنين وعظيمة عند الملائكة، وما قيمة المؤمنين والملائكة مع عظمتهم بالنسبة إلى الأنبياء؟ فهي عظيمة عند الأنبياء، وهي عظيمة عند من هم أفضل من الأنبياء، عظيمة عند الأئمة الأحد عشر من ولدها، وعظيمة عند أبي الأئمة أمير المؤمنين، وعظيمة عند أبيها سيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتساءل هل تنتهي عظمتها إلى هذا الحد العظيم؟ كلا، فهي عظيمة على لسان بارئها وخالقها عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. كم مرة قرأنا هذه الآية المباركة؟ إذا كان الإنسان يقرأ في كل يوم مرة واحدة سورة الكوثر في إحدى ركعات صلواته الفرائض أو النوافل، يكون قد قرأ هذه الآية المباركة آلاف المرات، لأن أيام حياة الإنسان بالآلاف. ربما قرأنا هذه الآية المباركة آلاف المرات، وربما سمعنا هذه الآية المباركة مئات أو آلاف المرات، ولكن كم تأملنا في مغزى هذه الآية؟ وهذا هو الأهم. قبل أن أذكر بعض الشيء عن هذه الآية المباركة، أذكر موضوع ربما يعد هذا الموضوع غريبا عند الكثير، وهو أنه ربما تكون السور القصار أعظم من السور الطوال. طبعا هذا ليس استنقاصا بالسور الطوال والعياذ بالله، كلا، القرآن الكريم حروفه عظيم، حروفه عظيمة، فكيف بالكلمات، فكيف بالآيات، فكيف بالسور؟ لا، المقصود أن السور القصار ربما تكون أعظم، أكثر عظمة من السور الطوال. كيف؟ لاحظوا السور المشتملة على آيات، هذه الآيات مهما كانت كثيرة آيات مترابطة. لا نتصور أن مثلا سورة البقرة آياتها غير مترابطة، خمس آيات في موضوع، عشرة آيات في موضوع آخر لا ربط لهذا الموضوع بالموضوع الأول، عشرون آية في موضوع ثالث لا ربط له. لا، آيات سورة البقرة كلها إذا جمع الإنسان كل الآيات يرى أن هناك موضوع من المواضيع مخبوء في مجموعة الآيات. يعني إذا عرف الإنسان مغزى كل الآيات الموجودة في سورة البقرة يصل إلى موضوع عظيم، وهذا الموضوع هو الجامع المشترك في سورة البقرة، هذا الموضوع هو الحلقة الجامعة لكل الآيات القرآنية. فآيات سورة البقرة تبين موضوعا موحدا رغم أنها في مواضيع مختلفة، ولكن مجموعها في موضوع واحد. وإذا رأى الإنسان سورة صغيرة بحد ذاتها جعلها الله عز وجل سورة، يتبين أن الموضوع الموجود في هذه السورة بمكان من الأهمية، الله عز وجل خصص سورة كاملة بهذا الموضوع، فيتبين أن الموضوع غاية في العظمة. ولذا نرى أن أعظم السور هو سورة الحمد المشتملة على سبع آيات فقط، وبعد سورة الحمد أعظم السور هو سورة التوحيد المشتملة على أربع آيات فقط. ولنأتي إلى سورة الكوثر. هذه السورة العجيبة جدا، الاستثنائية جدا. أولا لنعلم أن كل شيء في القرآن الكريم بحكمة وبخصوصية. الله عز وجل عندما جعل أول سورة سورة الحمد كان ذلك لخصوصية في سورة الحمد، كما أنه عندما جعل آخر سورة سورة الناس كان ذلك لخصوصية في سورة الناس، وكما أنه جعل أطول سورة سورة البقرة لخصوصية في هذه السورة، كذلك عندما جعل أقصر سورة وليست أصغر سورة، عندما جعل أقصر سورة سورة الكوثر لخصوصية في هذه السورة، سورة الكوثر فيها خصوصية. ثم لو أردت أن أتحدث عن الأمور العظيمة والنكات الدقيقة في هذه السورة. وإذا أردت أن ألخص الكلام لاحتجت على أقل التقادير إلى 3 جلسات، وهذا ما توصل به فكري القاصر عن فهم معنى القرآن الكريم. أنا بفكري القاصر الذي لا يقاس بالآيات القرآنية، إذا أردت أن أتحدث عن هذه السورة فقط لاحتاج على أقل التقادير إلى 3 جلسات. ولذلك أتحدث في هذا اليوم عن آية واحدة من هذه السورة، وهي الآية التي صدرنا بها حديثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. هذه الآية القصيرة جدا المشتملة على 3 كلمات فقط من أقصر الآيات القرآنية، إنا أعطيناك الكوثر. لو لم تكن لسيدة نساء العالمين إلا هذه الآية من الفضائل لكفت هذه الآية أن تحير ليس المؤمنين، ليس أن تحير الملائكة، وإنما لكفت هذه الآية بوحدها أن تحير الأنبياء. لا تصدقون ذلك؟ استمعوا إلي دقائق، أذكر لكم بعض النقاط، انظروا هذه النقاط تحير الأنبياء أم لا. أولا، إذا أعطى إنسان ثري يملك المليارات، يملك عشرات المليارات، أعطى 100 دينار لإنسان ثري يملك المليارات، بعد ذلك ليس من الصحيح أن يأتي ذلك المعطي ويقول لهذا المليونير أو الملياردير الذي أعطي له 100 دينار يقول له أنا أعطيتك شيئا، هذا قبيح. 100 دينار لا تسوى شيئا عند المعطي ولا تسوى شيئا عند المعطى له. إذن العطية تقاس أولا بالمعطي ثم تقاس بالمعطى له، فإذا كان المعطي هو الله عز وجل، هو جبار السماوات والأرض، هو الخالق العظيم، وإذا كان المعطى له هو سيد الأنبياء والمرسلين، هو خاتم النبيين، هو أشرف الخلائق والكائنات على الإطلاق، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان المعطي هو الله عز وجل والمعطى له هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا تكون العطية؟ يلزم أن تكون العطية بكل المقاييس التكوينية وبكل المقاييس الخلقية وبكل مقاييس المزايا في الكون أن تكون عظيمة، أن تكون عظيمة من جميع الجهات وبجميع أبعادها، لأن المعطي هو الله والمعطى له هو أشرف خلق الله. وكانت تلك العطية كذلك، كانت عطية الله عز وجل لأشرف الكائنات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي فاطمة. فاطمة التي رغم أن لها أسماء عديدة، من الملاحظ أن أسماء الزهراء كثيرة، أهم أسمائها 9، وإلا فإن أسمائها وصفاتها الواردة في الروايات جمعها البعض فصارت أكثر من 100 اسم بالمعنى الأعم من الاسم، رغم أن أسمائها كثيرة ورغم أن كل اسم يشير وليس يبين يشير إلى جانب من جوانب عظمتها، مع ذلك لم تتمكن الكلمات العظيمة أعظم الكلمات أن تؤدي واقعها. هي عطية الله لرسول الله ويلزم أن تكون هكذا، هذا أولا. ثانيا، الله عز وجل كم من النعم أنعم بها على رسول الله؟ المليارات، ملايين المليارات، مليارات ومليارات المليارات، أكثر، نعم الله لا تحصى، نعم الله على الناس العاديين لا تحصى، فكيف بنعم الله على رسول الله؟ ولكن لو استقصينا كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على رسول الله لوجدنا أن الله عز وجل لم يأت في القرآن الكريم بمادة الإعطاء إلا في نعمتين لرسول الله فقط وفقط. مادة الإعطاء مادة واضحة في المنية، الله عز وجل جاء بهذه المادة في عطائه لرسول الله فقط وفقط في موردين. المورد الأول شيء من شدة عظمته الله لم يبينه أساسا، وإنما أشار إليه بصورة مبهمة جدا، وهو قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الجزاء الأخروي لرسول الله، الجزاء الأخروي لأصغر المؤمنين لا يحيط به الفكر، لا يتمكن أن يتخيله الإنسان. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جزاء أصغر المؤمنين وأقل المؤمنين درجة عند الله عز وجل لا يصل إليها الخيال، فكيف بجزاء الأنبياء؟ فكيف بجزاء رسول الله سيد الأنبياء؟ ولذلك الله عز وجل أشار إلى هذا الموضوع بصورة مبهمة، لم يقل ما هو جزاؤك. الله عز وجل أشار إلى جزاء المؤمنين، إلى جزاء المتقين، أما بالنسبة إلى جزاء النبي لم يبين ما هو الجزاء لرسول الله، وإنما ذكر شيئا مبهما ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني اعلم يا رسول الله أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ويعطيك 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 لأن ترضى، أما ماذا يعطي هذا شيء لم يبينه القرآن الكريم من شدة عظمته. ومن الطبيعي أن يكون كذلك الجزاء الأخروي لأشرف خلق الله، من الطبيعي أن يبين بصورة مبهمة. هذا هو الشيء الأول، المورد الأول. المورد الثاني في استخدام مادة العطاء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إعطاء فاطمة لرسول الله، يعني إعطاء فاطمة لرسول الله أصبح في عرض إعطائه ذلك الأجر الأخروي. لاحظوا فاطمة لم تصبح في عرض تلك النعمة وذلك الجزاء، كلا، إعطاء فاطمة لرسول الله يعني أن جعل الله الزهراء عليها السلام بنتا لرسول الله، هذا جعل في عرض الجزاء الأخروي. إنا أعطيناك الكوثر. ولو تأملنا لوجدنا أعظم من ذلك، لوجدنا أن الله عز وجل بين إعطاء فاطمة لرسول الله بتأكيد أكثر وبأهمية أكثر من ذلك الجزاء الذي لا يصل إليه الخيال. جزاء المؤمن العادي، لكي نعرف أننا لا نستوعب الجزاء الأخروي لرسول الله، جزاء المؤمن العادي أن الله عز وجل يعطي له قصورا آلاف ملايين مليارات، الله العالم، قصر واحد في هذا القصر آلاف الغرف، غرفة واحدة من قصر واحد من آلاف قصور المؤمن العادي تكون أكبر من كل الكرة الأرضية، وهذا القصر ليس مبنيا من الحجر وليس مبنيا من الذهب وليس مبنيا من الفضة، قصر بهذه العظمة من الدر. أصلا نستوعب هذا المعنى؟ هذا جزاء مؤمن عادي، فكيف نريد أن نستوعب جزاء رسول الله؟ وذلك الجزاء العظيم، الله عز وجل جعل إعطاء فاطمة لرسول الله بأهمية أكبر من ذلك. كيف؟ الله عز وجل أكد الجزاء الأخروي لرسول الله بتأكيد واحد، لام التأكيد، قال ولسوف، اللام للتأكيد، يعني كان بإمكانه أن يقول وسوف يعطيك، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأكد الموضوع بتأكيد واحد وحروف القرآن بدقة. ولكن إعطاء فاطمة لرسول الله أكد بتأكيدين، التأكيد الأول إن، إن متشكلة من كلمتين من إن ونا. إن أداة التأكيد، من أدوات التأكيد. إن قاد اللام هذه أدوات التأكيد. التأكيد الثاني الذي هو أهم من التأكيد الأول التكرار. التكرار يعد من أقوى أنواع التأكيد. الله عز وجل كرر في هذه الآية المباركة، الإنسان الحكيم لا يكرر إلا لخصوصية، إلا للتأكيد. الله عز وجل كرر، كرر ضمير المتكلم مع الغير، نا نا ضمير المتكلم مع الغير، كرر هذا الضمير. إن نا أعطينا، يعني يا رسول الله نحن أعطيناك، نحن. التكرار، التكرار من أقوى أنواع التأكيد. هذا شيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل ذكر نفسه في آية الجزاء الأخروي بصيغة المفرد، قال ولسوف يعطيك، لم يقل ولسوف نعطيك، بصيغة المفرد. ولكن الله عز وجل في إعطاء فاطمة لرسول الله ذكر صيغة الجمع لنفسه، قال لم يقل أنا، قال إنا، لم يقل أعطيتك، قال أعطيناك، إنا أعطيناك. الله عز وجل هو الواحد الأحد، لماذا يستخدم صيغة الجمع لنفسه؟ هذا يدل على أهمية بالغة في الموضوع. هذه نقطة. ثالثا أريد أن أذكر شيئا وأشهد الله عز وجل أنني لم أستوعب هذا الشيء. أقول الكلمات ولكن لم أفهم ماذا أقول. استمعوا إلى كلامي، لاحظوا، دققوا في هذا المعنى، انظروا، تتمكنون أن تستوعبوا هذا المعنى. ولذلك أذكر هذا الموضوع بسرعة وأمر عليه بسرعة، لا أفصل. من أفضل الخلائق هم المؤمنون. المؤمنون أفضل من الحيوانات، المؤمنون أفضل من الجن، المؤمنون أفضل من بقية البشر من غير المؤمنين. إذا كانوا في درجة عالية فهم أفضل حتى من الملائكة. الله عز وجل من بمنة عظيمة على المؤمنين. ما هي المنة التي من الله عز وجل بها على المؤمنين؟ هو سيد الكائنات رسول الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول الله منة الله على المؤمنين، ولكن الله عز وجل يمن بمنة على رسول الله. إنا أعطيناك الكوثر، تلك المنة التي يمن الله عز وجل على رسوله بها هو فاطمة. منة الله على المؤمنين رسول الله، ومنة الله على رسول الله يا فاطمة. وكفى. أنتقل إلى نقطة أخرى. رابعا، مادة الكثرة استعملت كثيرا في القرآن الكريم في أكثر من 100 مرة استعملت هذه المادة، ولكن من أول القرآن الكريم إلى آخر القرآن الكريم لا تجدون مادة الكوثر إلا مرة واحدة فقط. لماذا الله عز وجل لم يستعمل مادة الكثير؟ لماذا لا يقول، لم يقل إنا أعطيناك الكثير، قال إنا أعطيناك الكوثر؟ ولماذا لم يستخدم هذه الكلمة، كلمة الكوثر، في أماكن أخرى؟ هذا يدل على أن الكوثر لا تعني الخير الكثير كما يفسره بعض المفسرين. نعم الكوثر هي الخير الكثير، ولكن بصورة استثنائية، ولكن مع زيادة لا نعرفها. الكوثر ليست مجرد خير كثير وانتهى الأمر، لا، الكوثر هذه الكلمة تحتوي على معنى آخر، ونستكشف ذلك من عدم استخدام هذه الكلمة في مرة أخرى. إذا كانت بمعنى الخير الكثير كانت هناك أماكن ثانية يستخدم الله عز وجل هذه الكلمة. لماذا لم يستخدم كلمة الكثير هنا؟ يتبين أن هناك خير كثير استثنائي، خير كثير مع زيادة، ولذا استخدم هذه المادة. وخامسا وأخيرا وليس آخرا. هذا الموضوع أيضا موضوع مهم ونكتة دقيقة. نحن نعلم أن الله عز وجل ذكر متاع الدنيا بأنه شيء قليل، قل متاع الدنيا قليل، هذا الشيء العظيم الكثير الله عز وجل يعبر عنه بالقليل، ولكن لله عز وجل تعبيران آخران أيضا. أريد أن أقارن بين هذين التعبيرين وأستنتج، والمهم النتيجة. التعبير الأول، الله عز وجل الذي يعبر عن الدنيا وعن كل متاع الدنيا بأنه قليل، يقول عز وجل بالنسبة إلى رسول الله أنه عظيم، وبالنسبة إلى أخلاقه أنه عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الله عز وجل الذي يجعل متاع الدنيا شيئا قليلا يعبر عن فاطمة بالكثرة الخارقة، بالكثرة الاستثنائية، إنا أعطيناك الكوثر. ولو قارنا بين هاتين الآيتين، وإنك لعلى خلق عظيم، إنا أعطيناك الكوثر، النبي هو العظيم، الكثيرة الاستثنائية هي فاطمة. إذا قارنا بين هاتين الآيتين وتأملنا قليلا سنعرف سر أن فاطمة ما كانت مشيتها تخرم مشية رسول الله، ونعرف عندما نقرأ في الكتب أو نسمع أن فاطمة كانت إذا نطقت أفرغت عن لسان رسول الله، ملأت الأسماع بصوت رسول الله. يعني لو كان إنسان يغمض عينيه ويستمع إلى فاطمة كان يتصور أن رسول الله يتكلم، الكلمات كلمات رسول الله، نبرة الصوت نبرة صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكشف من هاتين الآيتين ومن المقارنة بينهما أن هذا العمل لم يكن اصطناعيا من فاطمة، لم يكن تشبها من فاطمة إلى رسول الله كما يتشبه الأبناء والبنات بآبائهم وأمهاتهم في أعمالهم، لا، كان ذلك واقع فاطمة، فاطمة كان واقعها ذلك، واسمحوا لي أن أقول كانت هي صلوات الله عليها هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة صعبة علينا أن نقول كانت هي هو، حديث مشهور سمعتموه كثيرا، أذكر هذا الحديث كحسن ختام لمجلسنا. والجميل واللطيف في هذا الحديث التدرج، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدرج في هذا الحديث بشكل عظيم جدا، بشكل رائع. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سيدة نساء العالمين، هذه أدنى المراحل لفاطمة، ما قيمة نساء العالمين أمام فاطمة؟ فاطمة سيدتهن بلا شك، ولكن ليس هذا فخرا لها. ثم يرتقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول وهي بضعة مني، فاطمة بضعة رسول الله. ثم يرتقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحلة أخرى ويقول وهي نور عيني. ثم يرتقي إلى مرحلة غاية في العظمة يقول وهي ثمرة فؤادي. ثم يرتقي إلى مرحلة، أقول هذه الكلمة بجزم، هذه المرحلة تحير الأنبياء حيرة، يقول وهي روحي التي بين جنبي. الشيء العظيم في الإنسان ليس جسم الإنسان، هو روح الإنسان، عظمة الإنسان بروحه، وروح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت فاطمة روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يتحير الأنبياء من روح رسول الله ومن عظمة روح رسول الله؟ فاطمة هي روح رسول الله. هذه كلمة، هذه قطرة من بحر عظمة هذه الآية الواحدة. كل ما ذكرنا قطرة من هذه الآية، وهذه الآية آية واحدة من عشرات الآيات في فضائل فاطمة وفي عظمة فاطمة. يوم الثلاثاء القادم يصادف ذكرى مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الإنسان الذي يريد شيئا من الله عز وجل، وكلنا نريد كل شيء من الله عز وجل، لأننا فقراء إلى الله عز وجل في كل شيء بلا استثناء. الذي يريد شيئا من الله يلزم أن يتقرب إلى الله عز وجل. وتعظيم ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة من أعظم القربات إلى الله عز وجل. لننظر ماذا نفعل لهذه الذكرى ولإحياء هذه الذكرى، كم نؤدي لها في هذه الذكرى. الأيام المقبلة ستكشف الجواب على هذا السؤال، كم نؤدي إليها هذه الأيام بيننا، ونرى ماذا نفعل لها صلوات الله وسلامه عليها في هذه الذكرى العظيمة. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتقرب إليك، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، وارحم أولياءهم واجعلنا من أوليائهم، وأمتنا على ولايتهم واحشرنا في زمرتهم، والعن أعداءهم عدد ما أحاط به علمك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.